بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس الثالث في منازل السائرين، وهذه الدروس تتحدث عن طرق السير إلى الله تعالى، وعن ما يمر به هذا السالك السائر من مقامات ومدارج. والسائر في طريق السلوك إلى الله محتاج في سيره إلى خمسة أمور: إلى معرفة صحيحة، ونية صادقة، وهمة عالية، وصحبة صالحة، ومرشد أمين، ويجلل ذلك كله معونة الله تعالى. فإذا عزمت المضي في هذا الطريق فحصل هذه الخمسة. سبق حديث عن المعرفة الصحيحة. وأما النية الصادقة فهي إرادته السير في هذا الطريق، وعزمه على المضي فيه، وعدم الالتفات عنه. إذا التفت في هذا الطريق فلن تصل، ملتفت لا يصل. ما دام الله عز وجل أكرمك وعرفك صراطه المستقيم فامضي وتابع سيرك. وقد سبق أن السير في اللغة يحمل معنى المضي والجريان، ويحمل معنى تتابع السير، تتابع المضي في هذا الطريق. فلتحمل معك في سيرك نية صادقة، وهي إرادة السير في هذا الطريق، وعزمه على المضي فيه، وعدم الالتفات عنه، وتحرير الإخلاص في سيره لوجهته دون سواها. ما دمت تسلك هنا فراقب بين عينيك هدفك. أنت أردت السلوك لأجل إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فلا تلتفت عن هذا الهدف، وحرر باستمرار إخلاصك لله تعالى. ومحل ذلك كله القلب، هذه النية، هذه الإرادة، هذا العزم، هذا تحرير الإخلاص، كل ذلك محله القلب. واعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. صالحون قالوا: الطريق إلى الله تقطع بالقلوب. والتقوى المذكورة في القرآن الكريم في أزيد من 60 و200 مرة، والتي يمتاز بها أهل الفلاح في الدارين عن غيرهم، هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك. يلي نيته ليست صادقة، يلي إخلاصه ليس محررا في القلب، لعل أعماله كثيرة ولا ينال من ثوابها شيئا، بل ربما كانت سبب هلاكه. وإنكم لتذكرون أن أول ثلاثة توقد بهم نار جهنم عياذا بالله تعالى: عالم ومنفق وشهيد. أما العالم يقول: يا رب أنا تعلمت العلم من أجلك وعلمت العلم من أجلك، فيقال له: كذبت، إنما علمت ليقال بأنك عالم، تعلمت ليقال بأنك عالم. وقد قيل: لا يظلم عند الله أحد، أنت أردت أن يقال عنك وقد قيل، خذوه إلى النار. الشهيد يقول: يا رب أنا بذلت روحي من أجلك، يقال: كذبت، أنت بذلت روحك ليقال شجاع، ليقال جريء، وقد قيل، خذوه إلى النار. والغني يقول: يا رب أنا أنفقت مالي من أجلك، يقال: لا، أنت أنفقت لأجل أن يقال بأنك سخي، بأنك كريم، وقد قيل. لذلك يا أخوان، هذا الطريق يحتاج إلى قلب مقبل على الله تعالى، مخلص لله تعالى في حركاته وفي سكناته. باستمرار راقب قلبك، هل أنت مخلص في سيرك لله تعالى؟ إن كنت على الإخلاص، إن كنت من أهل لا إله إلا الله، إن كنت مجردا قصدك لله تعالى، فأنت على خير. لكن إن كان في عملك رياء، إن كان في عملك شرك، إن كان في عملك نظر لحظوظ النفس، فليس للمرء من هذا العمل أمام الله عز وجل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث ما قال: وإنما لكل امرئ ما عمل، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك رب رجلين يصلي أحدهما أمام أخيه، أما الأول فيعرج إلى السماء السابعة، وأما الثاني فينزل إلى دركات الدنيا الفانية. وكلاهما يصليا مع بعضهما البعض، لكن فرق ما بينهما هو فرق ما في قلبيهما. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كان في زمن الصحابة رجل يقال له مهاجر أم قيس، ذلك لأنه أحب امرأة اسمها أم قيس، فهاجرت أم قيس من المدينة إلى مكة، أو من مكة إلى المدينة، فلحق هذا الرجل بمن أحب. الظاهر بأنه مهاجر كما هاجر باقي الصحابة لله ورسوله، لكن الرجل هاجر لأجل امرأة، فالعمل واحد لكن ما في القلب مختلف، وبالتالي ما عند الله عز وجل من العطايا مختلف. أما من كانت هجرته إلى الله ورسوله فله ثواب الهجرة إلى الله ورسوله، وأما من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فسيعطى ما مضى إليه. راقبوا يا أخوان ما في قلوبكم، لأنك ستعطى على قدر ما في قلبك. إن كنت تريد الله سيكون الله لك ومعك، إن كنت تريد منصبا فستناله وليس لك عند الله شيء، إن كنت تريد ذكرا بين الناس فستعطاه وليس لك عند الله شيء، إن كنت تريد فخامة ووجاهة ستعطاها لكن ليس لك عند الله شيء. فحدد هدفك، ماذا تريد بهذا الطريق تحديدا واضحا لا لبس فيه، حتى تستطيع الوصول إلى ما حددته. التزمت لتكون شيخا مشهورا أو زعيما متبوعا؟ التزمت وسلكت هذا الطريق لفشلك في حصولك على الدنيا، فقلت تعال لتحصلها من طريق الآخرة؟ حدد هدفك أيها المسكين، واعلم أن العليم الخبير بالنوايا مطلع على ما في قلبك. لما ذهب أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم حديثا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قسم له النبي صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الغنائم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك وأسلمت؟ أنا ما أسلمت من أجل أنك تعطيني من الغنائم. قال: لما أسلمت؟ لما تبعتني؟ قال: تبعتك لأجل أن يأتيني سهم ها هنا فأستشهد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يصدقك. فلما كان في غزاة ثانية طلبه النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه في القتلى في الشهداء، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فشاهد سهما دخل في المكان الذي أشار إليه، فقال: صدق الله فصدقه الله. والله يا أخ، إذا تخلص لله تعالى، إذا تصدق مع الله تعالى، سيعطيك ما لا يخطر على بال، ولو تمالأت عليك الإنس والجن. بس خليك صادق مع الله، خليك مخلص لله، خليك تريد نصب عينيك: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لا تلتفت عن هذا الشيء، لا تلتفت عن طلب رضا الله عز وجل، لا تلتفت عن طلب القرب من حضرة الله عز وجل، لا تلتفت عن الإقبال عن الله عز وجل. فالصياد الماهر لا يرفع عينه عن هدفه. إذا الصياد رفع العين عن الهدف، شو بيصير بالهدف؟ بيروح. فلا ترفع عينيك عن هدفك الذي جئت وسلكت من أجله. والنية أيها الأخوة أصل العبادات، وبها يتميز الصحيح من السقيم والخالص من غيره. وبالنية تتحدد منازل السالكين ووجهة القاصدين، ومن يريد بها وجه الله تعالى أو يريد غيره. وبهذه النية يتحدد الإخلاص الذي به يؤجر المرء على متاعب الطريق، وبه يستعذب العذاب، وبه تهون مشاق الطريق. بكرة أنت عندما تسلك في درب الله سيأتيك قطاع الطريق، سيأتيك مشقة، ستأتيك عقبات كؤود. إذا كانت نيتك حاضرة لأنك تريد: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، عندها ستستعذب هذه العقبات وستستعذب هذا العذاب في هذا الطريق، لأنك كلما تجاوزت عقبة فأنت ازددت إلى الله تعالى قربا. لكن إذا النية مراكزة، يقول لك: أخي شو بدي بوجع الرأس؟ شو بدي بها الضيق؟ شوف شو عم ينحك علي، صاروا رفقاتي اللي كانوا بيحبوني صاروا يستهزئوا فيني، هناك من يخيفني بأنه سيكون هناك مشكلة كبيرة تنزل في رأسي، هناك من لا يريدني أن أعمل عنده بسبب التزامي بهذا الطريق. إذا النية مو صادقة ستسقط عند أول عقبة، بس إذا نيتك: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، عندها ستبقى وتقول: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واضعا قصده بين عينيه صلى الله عليه وسلم، كان مخلصا في إقباله على الله تعالى. قال ابن عطاء الله السكندري: كيف يفلح قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ إذا كانت صور الأكوان منطبعة بقلبك، أنت تريد تسلك في هذا الطريق مشان يسفقولك، مشان يحطوك بالصدر، مشان تلبس أواعي مرتبة، مشان يقولوا عنك أنت الأستاذ الشيخ الدكتور فلان الفلاني، مشان كلما جئت كل الناس توقف لك. كل هذه الصور من صور الأكوان منطبعة في قلبك، ما أنت جئت مشان هيك. كيف يفلح هذا القلب وصور الأكوان فيه منطبعة؟ لن يفلح قلبك حتى تمحو منه صور الأكوان، ولا يبقى فيه إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. من أجل هذا ما استطعت أن تكثر من ذكر الله تعالى أكثر، لأن هذا الذكر يحرق ما سوى الله تعالى من القلب، ولن تستطيع أن تسير إلى الله عز وجل إلا بنية صادقة. من عدة السالك، من الزواد التي يحملها هذا السالك السائر إلى درب الله عز وجل بعد المعرفة الصحيحة، يحتاج إلى نية صادقة. تعلمون أيها الإخوة أن غزوة تبوك هي أصعب غزوة غزاها المسلمون. كان السفر بعيدا، وكان الحر شديدا، وكان العدو عنيدا، وكان الزاد قليلا. كان زاد المقاتل في كل يوم تمرة واحدة يأكلها في النهار ويمص نواتها في الليل، وهم سيحاربون دولة عظيمة. ولأول مرة يخرج الصحابة مجتمعين في غزاة خارج حدود مكة والمدينة، خرجوا باتجاه الشام باتجاه تبوك، 15 يوما مسيرا ذهابا، في الصيف في حرارة الحجاز أكثر من 60 درجة مئوية، 15 يوما ذهابا. وانتظروا العدو 10 أيام، ما جاءوا فعادوا 15 يوما، يعني صار 40 يوما. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف المدينة المنورة، التفت إلى صحابته وقال: إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. مرة ثانية: إن أقواما خلفتم في المدينة ما طلعوا معكم بنوب، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر. كيف كانوا معنا وهم بالمدينة خلفناهم في المدينة؟ في قلوبهم عزم، في قلوبهم نية، في قلوبهم إرادة أن يكونوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العذر حبسهم، فأعطاهم الله تعالى على ما في نياتهم. ذكرت لكم عن عمرو بن الليث الصفار، هذا أحد قواد المسلمين، من وفيات 181 للهجرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأزيد من 100 عام. عمرو قال لما مات رؤيا في المنام، قيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قيل: بما؟ قال: نظرت يوما من علٍ إلى جندي فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت لو أني كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم، فاطلع الله على ما في نيتي فغفر لي وأدخلني الجنة. الرجل ما فعل شيئا، لكن نيته، لكن عزمه، لكن إرادته، لكن ما في قلبه: يا ريت أنا كنت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا وهؤلاء كنت نصرته بهم. فأعطاه الله تعالى على ما في نيته. كان الصالحون إذا أرادوا أن يعملوا عملا أعدوا له نية، فذكروا أن صاحبا زار صاحبه وتواعد معه لأجل أن يزورا مريضا من أصدقائهم في هذا الدرب، فتواعدا في ساعة معينة. جاء الأخ إلى أخيه وقرع عليه الباب، قال: تعال لنذهب إلى موعدنا لنزور فلانا. قال: انتظر لحظة حتى أجهز نيتي. سنا لك شي دقيقتين بس لركز النية تبعي، أنا ليش ماضي بهذا الطريق؟ في مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عن الإمام أحمد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويه بإسناده: إنما الدنيا أربعة نفر، فرجل آتاه الله مالا وآتاه علما فسلطه على هلكته بالحق، ينفق منه بالحق بالخير في مال وفي علم، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا لفعل به ما فعل به ذاك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهما في الأجر سواء. الثاني ما عمل شيء، فقط نوى: يا ريت أنا معي هذا المال لأنفق مثل ما أنفق فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في سخط الله. رجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا لفعل فيه كما فعل ذاك، فهما في الوزر سواء. نية، عنده نية، عنده عزم، عنده إرادة، إنه أنا لو معي مصاري لأفعلن وأفعلن في معصية الله، فأخذ بنيته ما أخذه ذاك. لذلك يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، فليراقب أحدنا نيته في كل عمل، في صلاتك، في صومك، في طعامك، في شرابك. أهل التربية الروحية لا زالوا يؤكدون على السالك أن يجعل حركاته وسكناته كلها لله تعالى. فأنت إذا أكلت، إذا جلست لتأكل، والأكل مباح والأكل عادة، اجعله عبادة، قل نويت التقوي على طاعة الله تعالى. والأصل القول، النية ليست في اللسان، محلها القلب. أنت حتى طعامك من أجل أن تزداد قوة لتخدم دين الله عز وجل، حتى منامك، حتى لعبك ولهوك من أجل أن ترتاح لتقبل أكثر على خدمة دين الله عز وجل، دراستك لأجل أن تعلي كلمة لا إله إلا الله، عملك لأجل أن تغنى فتنفق في سبيل الله، زواجك. قال لي أخ إنه تزوج واختار زوجة بناء على النية التي وضع، لأنه يريد أن يجعل من ابنه على درب سيدنا عمر بن الخطاب، فاختار زوجة عقلها وهمها وفكرها يناسب عقله وهمه وفكره ونيته. أما إذا واحد بده يتزوج بس مشان بده واحدة حلوة، واحدة ظريفة، واحدة موطن لشهواته، يا حصرتي، يعني أنت فعلت كما تفعل سائر المخلوقات. ما أنت تقول في صلاتك: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. وإذا جعلت نيتك الله عز وجل فسيعطيك الله عز وجل الدنيا والآخرة، لكن إذا جعلت نيتك شهوة فستنالها وحسب، إذا جعلت نيتك منزلة في الدنيا ستنالها وحسب، لكن إذا جعلت هدفك ونيتك: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فستعطى الدنيا والآخرة. والصالحون قالوا: في النية مطلوب لك ثلاثة أمور. أولها أن تعظم النية، اجعل نيتك عظيمة ولا أعظم من أن يرضى الله تعالى عليك. وثانيها تصحيح النية، صحح نيتك. وأنا أدعوكم الآن أيها الإخوة والأخوات، ولعلك جئت إلى هذا الدرب ونيتك ليست صحيحة. الآن صححها، تصحيح النية، وفي كل حين راقب نفسك بأن نيتك ما زالت صحيحة أو تغيرت. إذا صحيحة فاحمد الله، وإذا تغيرت فأرجعها إلى طلب الله عز وجل ورضاه. فأنت بحاجة مع النية إلى ثلاثة أمور: تعظيم النية، وتصحيح النية، واستصحاب النية. اصحبها معك حيثما ذهبت، وحيثما نمت، وحيثما قمت، وحيثما غدوت، وحيثما رحت. اجعلها معك، لأنك إذا استحضرت نيتك بأنك تطلب رضا الله عز وجل سيهون عليك كثير من مشاق هذا الطريق. عدة السالك في هذا الدرب أيها الإخوة خمسة: أولها معرفة صحيحة، وثانيها نية صادقة، وثالثها صحبة صالحة، ورابعها مرشد أمين، وخامسها همة عالية، ويجلل ذلك كله معونة الله تعالى. تحدثنا عن المعرفة الصحيحة والنية الصادقة، ثم نتابع الثلاث الأخر في الدروس القادمات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.